إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، ونادى مناديا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، مهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فقه العبادات. وهذا اللقاء إن شاء الله تعالى مسائل في الصيام، وهذا هو اللقاء الثاني فيما يتعلق بأمر مسائل في الصيام. وقبل أن أستهل هذا اللقاء، أحب أن أنوه أن شهر رمضان المبارك الذي فضله الله تبارك وتعالى على سائر الشهور، كما هو معلوم لديك، قد قدر الله جل وعلا فيه إنزال القرآن الكريم، أي أن القرآن الكريم بدأ نزوله في شهر رمضان، كما هو معلوم لديك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. انتبه، أفضل كتاب من الكتب، أفضل كتاب هو القرآن الكريم. انتبه، وأفضل الشهور هو شهر رمضان، وأفضل الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل البلاد مكة المكرمة، وأفضل الجبال أحد، جبل نحبه ويحبنا، أخبر بذلك نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن أفضل الأيام يوم الجمعة هو سيد الأيام، كما أن أفضل الملائكة جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، كما أن أفضل الجنان الفردوس. نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين يا رب العالمين. نعم كذلك أيضا يا إخوان أفضل الشهور ألا وهو شهر رمضان الذي يدق على الأبواب. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه من النار. اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتسلمه منا متقبلا، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين يا رب العالمين. إخوتي، القرآن الكريم بدأ نزوله في شهر رمضان. في شهر رمضان كان أبو سفيان عائدا من الشام مع عير، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعودة المشركين بقيادة أبي سفيان من بلاد الشام في تجارة قدموا عادوا بها، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه استحث الصحابة للخروج للقاء هذا العير وأخذ ما معهم، لأن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وكذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأخذوا أموالهم وديارهم استحلوها، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حين علم بقدوم هذه القافلة العائدة من بلاد الشام بقيادة أبي سفيان إلا أنه خرج للقاء هذا العير، فعلم أبو سفيان وكان على الشرك حين ذاك، فاستحث المشركين حتى يذبوا عنه عن عيره، فأرادوا أن يخرجوا، فعلموا أن أبا سفيان لم يؤخذ منه شيء وأنه قد حاد عن طريق المسلمين، فقال أبو جهل لا بد أن نصل إلى بدر ونقيم فيها 3 أيام ونشرب الخمور ونذبح الجزور وتضرب القيان فوق رؤوسنا حتى يهابوننا العرب إذا سمعوا ذلك. وقدر الله جل وعلا لغزوة بدر أن تكون في رمضان، وقد حقق الله جل وعلا النصر للمسلمين والتمكين بقيادة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مع أن المسلمين لم يكن معهم إلا 70 بعيرا وفرسان، وعددهم 310 رجلا كانوا يتناوبون على 70 بعيرا وفرسان. نعم، في حين أن المشركين كانوا من 900 إلى 1000، فمع قلة العدد والعتاد إلا أن الله جل وعلا قدر النصر للمسلمين لأنهم تيقنوا، وما النصر إلا من عند الله، لأنهم تيقنوا إن تنصروا الله ينصركم، لأنهم تيقنوا على كلام رسولهم صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. نعم، وقد قدر الله جل وعلا كذلك أيضا في غزوة بدر أن قتل 70 من المشركين وأسر 70 من المشركين، وفي قليب بدر 24 رجلا من المشركين دفنوا فيها. نعم، وبعد المعركة بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3 أيام في أرض المعركة، وانصرفوا في اليوم الثالث وذهب إلى القليب وقال يا فلان ابن فلان بأسمائهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فاستغرب بعض المسلمين من ذلك وقالوا يا رسول الله أتخاطب جيفا أتخاطب جيفا؟ قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يعني أسمع منكم لخطابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الأحبة، إن معركة بدر التي كانت في رمضان كانت درسا في لا إله إلا الله من جملة المعاني، وما النصر إلا من عند الله. نعم، نصرهم الله جل وعلا مع قلة العدد والعتاد ومع عدم استعداد للقتال، بل خرجوا للقاء العير، ومع ذلك نصرهم الله، مكن لهم، أيدهم، وكيف لا؟ وقد قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أيها الأحبة، وقدر الله تعالى أن يكون فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، وفي يوم الجمعة، وفي العشرين من رمضان، أولا في العام الثامن من الهجرة، ثانيا في العشرين من رمضان، ثالثا في يوم جمعة. وفتح الله مكة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم. أيها الحبيب المحب، إذن بدأ إنزال القرآن الكريم في رمضان، بدر كانت في رمضان، فتح مكة كانت في رمضان، إلى غير ذلك من الانتصارات التي أيد الله تبارك وتعالى بها المسلمين. وكذلك مؤخرا العاشر من رمضان كان نصرا مؤزرا بفضل الله تعالى، وكان في رمضان. أيها الأحبة، بارك الله فيكم، مسائل في الصيام. فأول مسألة، بارك الله فيك، لو أن رمضان أتى على رجل من المسلمين وكان مريضا قبيل رمضان، ودخل رمضان وهو مريض، فأفطر هذا المسلم المريض، من باب قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأخذا بالرخصة، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذا المريض أفطر وفي نيته أن يقضي بعد رمضان، وإذا به في اليوم الخامس والعشرين من رمضان يلقى ربه تبارك وتعالى، يموت. فهل يجب على زوجته وأولاده أو إخوانه أن يقضوا ما على هذا الرجل من أيام التي أفطرها في رمضان؟ الجواب لا، لأنه كان في نيته أن يقضي هذه الأيام، إذا قدر الله له الشفاء يقوم بقضائها. أما وأنه قد مات في آخر رمضان ولم يقدر الله جل وعلا له شفاء، فليس عليه قضاء من قبل أولاده أو أهله، وليس عليهم إطعام له. نعم، هذه هي المسألة الأولى، بارك الله فيك، من مسائل الصيام التي أردت أن أبثها في هذا اللقاء بعون الله تبارك وتعالى. طيب، وأما المسألة الثانية، لو أن رجلا خرج في رمضان من القاهرة إلى أسوان، أي نعم، من القاهرة إلى أسوان أو من القاهرة إلى سوهاج، حفظ الله أهلها وبارك فيها، فقد أكرمونا وأحسنوا استقبالنا، وما رأينا منهم إلا بشرا وخيرا، فنسأل الله أن يبارك فيهم قيادة ومقودين على حسن ضيافتهم وعلى حسن كرمهم وعلى حسن استقبالهم، حيث تشرفت أن أكون في صحبة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد بن حسان وشيخنا الدكتور عبد الله بن شاكر آل الجنيدي ومديرنا مدير قناة الرحمة الأستاذ محمود حسان والأستاذ ملهم العسوي وفريق من إخواننا العاملين في قناة الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجه الله الكريم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يشفي شيخنا المبارك فضيلة الشيخ حسان، وأن يتقبل منا ومنه. أيها الأحبة، بارك الله فيكم. إذا سافر المرء من القاهرة إلى سوهاج، من القاهرة إلى أسوان، إلى غيرها من البلدان مثلا، وأخذ بالرخصة فأفطر وذهب إلى أسوان مثلا 3 أيام، وفي اليوم الثالث وهو مفطر في رمضان، الله، وهل يجوز للإنسان أن يفطر هو مسافر؟ الجواب نعم. طيب، هو مسافر من القاهرة إلى أسوان، سيمكث مثلا 3 أيام، هل يجوز له أن يفطر هو موجود في أسوان الأيام الثلاثة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه يطلق عليه أنه مسافر. طب لو صام كان بها ونعمة، وأن تصوموا خيرا لكم، لكن لو أفطر هل يلام؟ الجواب لا. طب لو افترضنا أنه مات في اليوم الثالث وكان مفطرا في نهار رمضان، فهل على أهله قضاء أو إطعام؟ الجواب لا قضاء عليهم ولا إطعام. نعم، بارك الله فيكم. نعم، لماذا؟ لأنه أفطر أخذا بالرخصة، وكان في نيته أن يقضي بعد رمضان، فقدر الله تعالى في صفرته أن يموت، فلا قضاء ولا إطعام عنه. انتبه في مسائل الصيام. كذلك أيضا بارك الله فيك، السؤال الذي بعد ذلك، إذا كان هناك مسلم من المسلمين، هذا المسلم أفطر في رمضان بسبب سفر أو مرض، وهذا المسلم شفاه الله تبارك وتعالى وأتم صيام رمضان، بمعنى صام 10 أيام وبعدين مرض في اليوم 11، أفطر 5 أيام وبعدين ربنا شفاه فأتم الصيام. بعد رمضان ربنا سبحانه وتعالى أعطيه الصحة والعافية في رمضان، وبعد رمضان ظل شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هو في صحة وعافية وخير، ومات في محرم، فهل عليه شيء؟ الجواب نعم، على أهله أن يقوموا بالصيام عنه. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يفرقون بين صوم النذر وصوم القضاء، والراجح أن في كليهما يجوز للأهل أن يصوموا عنه. أين؟ هل انتبهتم للمثال؟ رجل صام 10 أيام من رمضان، وفي اليوم 11 ابتلي بمرض فأفطر 5 أيام، وكان في الأيام 5 مريضا، فشفاه الله تبارك وتعالى وصام ابتداء من اليوم 16 من رمضان، وهو في نيته أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، وبعد رمضان أتى شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم، 4 أشهر متتابعة متتالية متصلة، ولم يقضي ما عليه وفي نيته القضاء، مات في المحرم، هل هذا الرجل أو تلك المرأة عليهما شيء؟ الجواب نعم، على أهلهم أن يقضوا عنهم، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذه مسألة. مسألة أخرى من مسائل الصيام، امرأة حاضت، هل يجوز لها أن تصوم؟ الجواب لا. هل يجوز لها أن تصلي؟ الجواب لا. يجب عليها أن تفطر، ولا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، فرضا كان أو نافلة. طيب، هل يجب عليها قضاء الصلاة؟ الجواب لا. هل يجب عليها قضاء الصيام؟ الجواب نعم. هل يجب عليها قضاء الصيام؟ الجواب نعم. هل يجب عليها قضاء الصيام؟ الجواب نعم. انتبه يا أختاه، نعم، فإن هناك من النسوة من بلغن 40 عاما و50 عاما، ومنذ أن وصلت سن التكليف، سن الحيض، سن الاحتلام، سن البلوغ، سن جريان القلم عليها، وهي لم تقضي الأيام التي أفطرتها، وهذا واجب عيني منوط بك ومعلق في رقبتك، وأنت مكلفة به يا أمة الله المسلمة، فانتبهي. ف فإذا ماتت هذه المرأة وعليها قضاء 20 يوما أكثر أقل، فإن الواجب أن يقوم بالصيام ما كان عليها أو بإطعام عن كل يوم مسكينا. انتبهوا عباد الله، فإن هذه ديون، ودين الله جل وعلا أحق بالوفاء، أو كما قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. طيب، كذلك من مسائل الصيام بارك الله فيك قيام رمضان، اللي بيقولوا عليه التراويح، هو اسمه ايه؟ اسمه القيام، قيام رمضان. هل له عدد معين؟ هل قيام رمضان له عدد معين؟ الجواب، قالت الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، تلك العالمة الحافظة المحدثة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، إيش بارك الله فيه، قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة. طيب هل يجوز الزيادة على ذلك؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فاستدل فريق من أهل العلم على أن الإنسان أن يصلي 23 36 أو فوق ذلك أو دون ذلك، لكن ليس هناك شك أبدا أن الأولى والأفضل والأحسن والأكمل والأتم ألا يزيد المرء عن 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن لو اكتفى بإحدى عشر ركعة عليه أن يطيل القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه صاحب سره ألا هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فافتتح البقرة، أي بعد قراءتي للفاتحة كما هو معلوم لديك، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه فظننت أنه سيركع على رأس 100 آية وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أتم البقرة كاملة، ثم فظننت أنه سيركع فافتتح النساء فأتم النساء كاملة، فظننت أنه سيركع فافتتح آل عمران، وما كان يمر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب، ولا مر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله تعالى الرحمة. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم ركوعه نحوا من قيامه، وكان عليه الصلاة والسلام سجوده نحوا من قيامه. نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. انظر معي، البقرة 286 آية، النساء 176 آية، آل عمران 200 آية، يعني 200 آية، الله المستعان. انظر معي إلى هذا الكم الهائل، النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة من قيام الليل قرأ البقرة والنساء وآل عمران. هل جربت ذلك في حياتك ولو مرة واحدة؟ أنا أسألك أنت أيها المشاهد الكريم، أنت يا أختاه أيتها المشاهدة الكريمة، هل جربت ذلك في حياتك ولو مرة واحدة وتقولي أنا لا أحفظ البقرة والنساء والعمران، دعي المصحف على الحامل واقرأي من المصحف، كيف أقلب صفحات المصحف؟ قلبيها وأنت تصلين. نعم، بارك الله فيك. أما الذي يقرأ من صدري فلا شك أن هذا أفضل وأحسن. على كل حال، إذا اكتفيت بإحدى عشر ركعة أو بثلاث عشرة ركعة فأطل القيام والركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، وإن زدت على 13 ركعة فلا حرج عليك بارك الله فيك. وليس معنى ذلك أن تنقر الصلاة نقرا، لا، يعني مثلا تقرأ لك في الركعة 20 آية 15 آية كده، يعني مثلا يعني، وتقرأ مرتلا ورتل القرآن ترتيلا. أين؟ طيب، إذن السؤال الآن، هل لصلاة قيام الليل عدد معين؟ الجواب، قالت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة. 2، قلت لو زدت فلا حرج عليه. 3، ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل قال مثنى مثنى. 4، بين شيخ الإسلام الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم المعتبرين أنه لا بأس أن نصلي 23 36 أو فوق ذلك أو دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا لقيام الليل. طب رقم 6، الأولى والأفضل والأحسن والأكمل أن تكتفي بالإحدى عشر ركعة أو 13 ركعة. رقم 7، لو اكتفيت بالحداشر ركعة أو 13 ركعة أطل القيام والاعتدال والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. طيب، المسألة التي بعد ذلك من مسائل الصيام، بارك الله فيك، إذا كان هناك إمام سيزيد على 11 ركعة، هل للمأموم أن ينصرف بعد 11 ركعة؟ لا تنصرف. لماذا لا تنصرف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بمعنى هذا عند أهل السنن، أي نعم، بإسناد صحيح. بمعنى أن أنت صليت 11 ركعة وانصرفت والإمام يصلي 23، فأنت ستؤجر وتثاب على ما وفقك الله إليه من صلاة، ولكن لا يكتب لك قيام ليلة. لماذا؟ لأنك انصرفت قبل انصراف الإمام، فعليك أن تتم الصلاة مع الإمام. هذه مسألة. مسألة أخرى تتبع هذه المسألة، هناك بعض الطيبين من المسلمين لو صلى مع الإمام 10 ركعات 8 قيام واثنين من الوتر اللي بيقولوا عليهم شافع يعني، ولا يوجد صلاة تسمى شفعا، وإنما كل صلاة مثنى يطلق عليها شفعا. هل انتبهت؟ ليس هناك صلاة تسمى شفعا، ولكن كل صلاة مثنى يطلق عليها شفعا. فهناك صلاة تسمى الصبح، وصلاة تسمى الظهر، وصلاة تسمى العصر، وصلاة تسمى المغرب، صلاة تسمى العشاء، وصلاة تسمى الجمعة، وصلاة تسمى الكسوف، وصلاة تسمى الخسوف، وصلاة تسمى الضحى، وصلاة تسمى العيدين، وصلاة تسمى الاستخارة، وصلاة تسمى صلاة التوبة. نعم، هذه صلوات وهذه مسمياتها. وأما هل يوجد صلاة تسمى شفع؟ الجواب لا، ولكن كل صلاة مثنى يطلق عليها شفع. فهناك من صلى، بارك الله فيك، 10 ركعات، الإمام يصلي 11 ركعة، ثنتين ثنتين ثنتين، ويوتر بركعة، فلما صلى المأموم 10 ركعات انصرف. إيه عم؟ رايح فين؟ صرفت ليه؟ قال لأنني أريد أن أصلي في الليل. طيب، ما أنت بارك الله فيك لو انصرفت قبل انصراف الإمام لن يكتب لك قيام ليل. قال لا، أنا سأجلس في المسجد ولن أنصرف حتى يصلي الإمام الركعة الأخيرة بتاعته وأنصرف وياه. أقول له لا، ليس هذا المفهوم منضبطا، وإنما انصرافك تكون مع الإمام، تصلي مع الإمام، ولا تنصرف إلا بانتهاء صلاة الإمام، بارك الله فيك. فليس معنى ذلك أنك تبقى جالسا دون صلاة وتنصرف مع الإمام فيسحب عليك أنك صليت معه ويكتب لك قيام ليلة. لا، برضك أنت لسه ما خدتش بالك، لسه ما فهمتنيش أنا عاوز أقول إيه. أنا أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رواه السنن بإسناد صحيح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عرفنا حديث واضح وجلي. طيب في واحد من المأمومين صلى 10 ركعات وأراد أن ينصرف قبل ركعة الوتر، ليه يا عم هتنصرف؟ قال لأنني في نيتي أصلي في الليل. طب وإيه يعني؟ قال ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، أنا الوقت أوتر مع الإمام وروح أنام أقوم أصلي ما قدر الله لي أن أصلي، بعدين أوتر مرة ثانية. يا عم هتوتر ليه؟ قال ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا. هذه المسألة فيها لبس، هذه المسألة فيها شبهة، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم متضارب متناقض؟ حاشا وكلا. طب كيف الجمع بين هذه النصوص الكريمة؟ يا أخي الحبيب، أولا أنت عليك أن تصلي مع الإمام، فإذا سلم الإمام من وتره وأنت في نيتك أن تصلي في الليل فقم واشفع صلاتك. يعني ايه اشفع صلاتك؟ سلم الإمام على اليمين وعلى الشمال، أم أي منت الله أكبر، وتأتي بركعة ثانية، يبقى الإمام أوتر وأنت شفعت، فلك وتنصرف عقيب صلاتك. نمت وقمت من الليل، صلي ما قدر الله لك أن صلي، 2، 4، 6، 8، 10، ثم توتر، فتكون قد جمعت بين هذه الخيرات. خيرات إيه؟ رقم 1 صليت القيام، رقم 2 لم تنصرف إلا عقيب انصراف الإمام واستمرت في الصلاة معه، رقم 3 شفعت الوترة، طب رقم 4 صليت بعد القيام من النوم، طب 5 أوترت وجعلت آخر صلاتك وترة. فهذه هي الخيرات التي وفقك الله إليها وأصبتها في هذه الليلة المشارة إليه. هذا الاتصال هذا. نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا بس عايز استشيرك في كتاب اسمه دلائل الخيرات وشموس الأنوار.
أنصحك يا أختاه
أيوه
ألا تقرأي في هذا الكتاب ولا تقتني، فإن الكتاب فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فضلا على أن فيه أوراد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا على أن فيه كلمات شركية. إني أحذر من منبر قناة الرحمة، أحذر وأنا في منبر قناة الرحمة من كتيب دلائل الخيرات، من كتيب دلائل الخيرات. وسبب تحذيري 1 وجود الأحاديث الضعيفة فيه، 2 وجود الأحاديث الموضوعة المكذوبة فيه، 3 وجود الأوراد المبتدعة أي التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه، 4 وجود عبارات شركية في هذا الكتيب ألا وهي دلائل الخيرات. فمن فوق منبر قناة الرحمة أحذر عموم الأمة من هذا الكتيب وما كان على شاكلته، وعندنا من الصحيح ما فيه غنية عن الضعيف والحمد لله رب العالمين. نعم، فعندنا صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعندنا صحيح الوابل الصيب للإمام ابن القيم بتحقيق أبي أسامة إسلام بن عدي الهلالي وغيره، وعندنا كتب ككتاب الأذكار للإمام النووي بتحقيق المحقق بتحقيق أبو أسامة أيضا سليم بن عيد الهلالي، لأن كتاب الأذكار كتاب ماتع، لكن يوجد فيه أيضا أحاديث ضعيفة، لكن لا يوجد فيه شركيات ولا بدعي أو لا يوجد فيه شركيات. والكتاب الأذكار المحقق جيد ككتاب كتحقيق أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي. أسأل الله لنا وله بالتوفيق والسداد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك مولانا.
وفيك يا أختاه. الله يحفظك.
ربنا يخليك. لو سمحت أنا ليا سؤالين.
نعم.
أنا عندي ازدلاق غضروفي وما أقدرش أقف كتير. فهل ممكن لو جيت قريت يعني سورة طويلة زي البقرة في القيام أقعد على كرسي وأنا في القيام أقراها؟
نعم عودي يا أختاه.
طيب السؤال الثاني، هل يجوز أن أصلي القيام 4-4-3 ولا لازم 2-2؟
صلي 2-2. أي نعم، هو ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة فصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا. ففهم بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا بتشهد واحد، وهذا مفهوم محتمل ووارد، ولكن الأولى والأفضل والأحسن أن يصلي المرء ذكرا كان أو أنثى قيام الليل ثنتين ثنتين، لأنه لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه قال مثنى مثنى. وأريد أن أقول إن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، حيث قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. أما في صلاة النافلة كالتراويح فلا بأس أن يجلس الإنسان حتى ولو كان ليس لديه عذر جاز له الجلوس، لكن لو جلس في صلاة النافلة بدون عذر له نصف الأجر، أما إذا جلس بعذر فله الأجر كامل، والحمد لله على ذلك. نعم نعم، هات ما عندك. طيب بارك الله فيك. من مسائل الصيام أن بعض الناس يأكلون أو يشربون والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أي نعم، في الأذان الأخير، فهل هذا جائز؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان المؤذن يؤذن يقينا بعد طلوع الفجر فلا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء من المفطرات، أما إذا كان يؤذن بالاحتياط فلا بأس أن يأكل وأن إيه أن يشرب، وسنتمم بقية الجواب. نعم هات السؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
سيدنا فضيلة الشيخ أهلا وسهلا.
حياك وبياك.
ربنا يرفع قدرك سيدنا ويخلع عليك من حلل رضوانه.
آمين يا رب وأنت كذلك والسامعين.
سيدنا ممكن خمس أسئلة سريعة.
هات يا الحبيب.
الله يبارك فيك يا شيخ. أولا شيخنا بما تدرك الركعة؟ هل بقراءة الفاتحة؟
تدرك الركعة بالركوع يا سيدي.
نعم.
نعم.
بالركوع. ثانيا شيخنا الطلاق في الحيض وما هو الراجح فيه؟
الايه؟
الطلاق في الحيض.
الطلاق في الحيض يقع على القول الراجح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور، وصاحبه آثم وهو يسمى بالطلاق البدعي، ولا يقع عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة أحمد شاكر والعلامة ابن عثيمين، والراجح والله أعلم وقوعه وهو قول الجمهور. نعم نعم، أتيت باثنين وبقي عندك ثلاثة. طيب إذن إن رجعت سمعناك وأجبناك إن شاء الله. طيب إذن إذا كان المؤذن، هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك.
ارفعي صوتك يا أمة الله.
ماشي حاضر. لو سمحت اتباع الجنازة للنساء.
لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة.
احنا يعني بنتبعها مثلا النساء وحدهم في عربية والرجال ما بنخشش المقابر.
الجواب لا تتبع المرأة الجنازة.
طيب من لو سمحت لو مجلس علم شغال وانا عايزة مثلا اشوفه في التلفزيون.
الصوت بعيد، الصوت بعيد جدا.
ايه؟
الصوت بعيد.
طيب لو سمحت اقول لحضرتك.
اتفضلي كويس.
لو مثلا دلوقتي في مجلس علم شغال في التلفزيون انا عايزة اتابعه ولا القراءة ولا الصلاة؟ لو صلاة نوافل يعني عايز احضر مجلس علم في التلفزيون مثلا.
اذا كان مجلس العلم انا ارى ان تحضري مجلس العلم، تجعلي وقتا للصلاة ووقتا لمجلس العلم حتى نجمع بين الخيرات. اي نعم تفضل. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا عم الشيخ. بصراحه
يا الحبيب
بقول لحضرتك، توفى والد زوجتي وترك مبلغ في البنك لزواج بنتين تانيين، وبعدين لما توفى هل الفلوس تخش في الميراث ولا نزوج بها البنتين؟
قول سؤال تاني يا اخي.
والد زوجتي توفى
والد زوجتك
تمام وترك مبلغ في البنك لزواج ابنتيه الثانيين
باسم بنسب البنتين ولا باسم
لا اللي هو؟ باسمه فلوسه هو باسمه
لا المال هذا ميراث للجميع ميراث للجميع
الا اوصى ان يزوج بها البنات كان اوصى قبل ما يموت ان يزوج بهذه الفلوس البنات
يا سيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والبنات يرثنه فلا يجوز أن يوصى له أما إذا أعطاهم المال على قيد الحياة هبة مسببة فهذا جائز أما أن يضع المال في البنك ويقول لو مت زوج البنات بالمال هذا فهذا لا يجوز لا يجوز ليه؟ للحديث المتقدم الذكر لا وصية لوارث والله أعلم طب الخلاصة إيه؟ إن هذا المال يكون ميراثا للورثة جميعهم طب الجماعة الورثة يريدون أن يتفضلوا مأزورين مشكورين بالتنازل عن هذين المبلغين للأختين الكريمتين إن هم كرماء والبنتين يستهلوا لا حرج
تمام
نعم.
لو أهدينا شيء للمتوفي لو أنا أهديته شيء من حق اللي أنا أرده تاني أخده ليا ولا يخش ضمن الميراث
لو إيه
لو أنا أهديت شيء للمتوفي
لو أنت إيه
اهديته شيء هديه اعطيته هديه
ايوه ايوه
اثناء حياته وبعد الوفاه من حق ان انا اتردها تاني ولا
في الميراث لا يعني انت ابو زوجتك والد زوجتك انت اعطيته هديه سياره
تمام.
مثلا على سبيل المثال ومات الرجل تقول انا اللي اعطيته السياره لا السياره صارت ملكا له باهدائه اياك وهي ميراث للجميع
اشكرك
بارك فيك هات يا استاذ
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة
لو سمحت يا شيخ
هات.
أنا عندي بنتي عندها 12 سنة عندها روماتيزم عندها روماتايد
اللهم اشفني واشفها واشف سائر مرضى المسلمين والمسلمات
آمين يا رب أبوها متوفي رحت أقدم لها في مدرسة حكومة هتتنقل من خاصة لحكومة أقدم لها في مدرسة فمديرت المدرسة قالت لي يا بنتي عندنا الفصل 50 بنت والدور الرابع أدلك على مدرسة اسمها مدرسة الشفاء افضل تودي بنتك فيها يا بنتي هي دور واحد واربع فصول فقط لا شيء افضل تودي بنتك فيها فرحت اودي بنتي فيها الناس رحبوا وانا مثلا بس المدرسه الفصل مشترك سبع بنات وسبع ولاد لان هي دور واحد واربع فصول بس وعشان المدرسه دي مدرسه الشفاء دكاتره لا فيها مصاريف فيها دكاتره على طول للاولاد
هي في سنه
ثانيه اعدادي ولحد ثالثه اعدادي بس
والفصل مشترك
الفصل مشترك سبع بنات وسبع ولاد عشان كلهم تعبانين
انا ارى ان هذا لا يجوز
وبعدين ما يا شيخ هي في الدور الرابع في مدرسه الحكومه وتعبانه
وبعدين
مدرسه فيها دكاتره
وهل الذهاب الى المدرسه فريضه خطا ازاي ارى ان هذا لا يجوز قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فان الواجب ان نقوم على ما خلقنا الله له والاختلاط امر حرمه الله عز وجل نسال الله ان يوفقك الى ما فيه الصواب نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
يا شيخنا انا عزك الله انا صاحب الاسئله الخمسه
نعم
صاحب الاسئله الخمسه
هات يا بقي ثلاثه
نعم سيدنا الله يكرمك
نعم.
السؤال الثالث يا شيخنا في حاله استخلاف الامام لاحد المامومين
حته ايه
نعم
بتقول ايه
في حاله استخلاف الامام لاحد المؤمنين
ايوه
المامومين اذا حدث له عذر مثلا هل الماموم يستأنف ام يكمل صلاه امامه
طيب انا عاوز اقول ان احنا نقول المتوفى افضل ما نقول المتوفى ده رقم واحد رقم اثنين امام الوقت في الركعه الثالثه من صلاه العشاء نقض وضوء فخرج من الصلاه واستخلف واحد اللي قبله من الصف الاولاني حطه امام ده يبني على ما فات يعني فات ثلاث ركعات ياتي بالرابعه
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا في القراءه بالنسبه للامام هل يفتتح بالبسمله ام بالحمد لله رب العالمين
الامام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي وليكن ذلك في سره ويجهر بقوله الحمد لله رب العالمين يبقى هو يستعيذ ويسمي في سره ويعني يجهر بالحمد نعم
حياك الله شيخنا شيخنا هل يؤخذ الانسان ببغض اخر مع العلم انه يحب الناس والناس يحبونه لكن شيخنا هو يعني بيشعر بقصد لما يراه وهو لا يؤذيه بقول او بفعل لكن هو بيكرهه قلبيا فهل يؤخذ على ذلك
اذا كان يبغضه في الله لخلل شرعي فهذا بغض مطلوب واما اذا كان يبغضه لهواه فعليه ان يراجع قلبه اي نعم وان يراجع ايمانه.
رفع الله قدرك شيخنا جزاكم الله خيرا.
الله يحييك. نعم. طيب يبقى اذا دلوقتي بارك الله فيكم مسألة الاكل والشرب اثناء الاذان. الاكل والشرب اثناء الاذان. قلت اذا كان المؤذن يؤذن يقينا، يعني يقينا، يعني يقينا بدخول وقت الفجر، فلا يجوز لاحد ان ياكل ولا ان يشرب ولا ان ياتي بشيء من المفطرات. طب عرفنا. واذا كان المؤذن كما هو حال بعض الناس يؤذن احتياطا كما يقولون قبل موعد الاذان بخمس دقائق او باربع دقائق او كذا، فاذا اذن جاز الاكل والشرب ولا حرج عليه. انا ارجو ان تتاملوا في جوابي والا تظلموني وتحملوني ما انا منه بريء. اقول هل يجوز للمرء ان ياكل او يشرب او ياتي بشيء من المفطرات والمؤذن يؤذن الاذان الاخير للفجر في رمضان مثلا؟ الجواب بحول الملك الوهاب، اذا كان المؤذن يؤذن يقينا، يقينا يعني ايه؟ يعني دخل وقت الفجر يقينا، فلا يجوز لاحد ان ياكل او يشرب او يجامع او ياتي بشيء من المفطرات والا كان مفطرا. اما اذا كان المؤذن يؤذن يعني يحتاط كما يقول البعض فيؤذن قبل الاذان بخمس دقائق او اربع دقائق وانت تعلم منه ذلك ولم يدخل وقت الفجر، جاز له ان ياكل ويشرب ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. طيب كذلك اقول من مسائل الصيام ان هناك من الناس اذا صام يعني يمتنع عن الطعام والشراب والجماع فقط، لكن عيونه عامله زي الكشافات تذهب يمنه ويسره وتنظر الى ما حرم الله جل وعلا من النساء السافرات الكاسيات العاريات المتبرجات المائلات المميلات التي هن كأسنمة البخت والعياذ بالله. فنقول يا عبد الله انت لا يجوز لك ان تنظر الى ما حرم الله في غير رمضان، فكيف برمضان وانت صائم؟ هذه واحدة. وهناك من هو صائم من يصوم عن الطعام والشراب والجماع، والمغرب يفطر على تمر اشتراه من الربا او اخذ مالا من الرشوة ويفطر عما حرم الله. يا اخي ان صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، سمعك بصرك لسانك وبطنك، فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك ولتصم جوارحك كلها. نعم حتى يكون الصوم حقيقي. هذه من مسائل الصيام. من مسائل الصيام ان هناك من الناس من عنده حرص شديد جدا طول النهار ينام ويشخر شخيرا كهدير المدفعية طيلة النهار ولا يصلي، ولما يقوم المغرب يقوم جميعهم يصلي الظهر والعصر والمغرب جملة مع بعض. وربنا عز وجل قال في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أهل التفسير يقولون أن الويل لمن جمع الصلوات بعضها على بعض بدون رخصة شرعية. أي نعم هذا الويل له، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية أعوذ بالله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي نعم. طيب فينبغي على الإنسان ألا ينام طيلة النهار ويسهر طيلة الليل ما بين فيلم ومسرحية ومسلسل ومباراة وفوازير وما كان على شكله، ومشغول يعني قاعد يشاهد الأفلام والمسلسلات وياكل قطايف كنافة مانجا جوافة هريسة طول الليل، مكنة شغالة تطحن. وطبعا من كثرة الطعام في الليل ينام في النهار ما يحطش منطق، حتى زي نسأل الله السلام. أنا يا إخوان ليس الصيام كيف الصيام هذا؟ وبعدين ما هو المقصد من الصيام؟ ما هو الغاية؟ التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه يا رب؟ قال لعلكم تتقون. قال لعلكم إيه؟ تتقون. بارك الله فيك. أين؟ فهذا هو المقصد والهدف والغاية من الصيام. أما أن أنت تفطل على ربا أو على رشوة أو طول النهار تبقى نايم وطول الليل صاحي تأكل وتشرب وتتفرج على الأشياء التي حرمها الله، هذا ما استفدت من رمضان ولا من صيامه. فأرجو أن ينتبه الصائمون إلى هذه الأمور، فإن هذا أمر في غاية الأهمية. كذلك هناك من إخواننا أئمة المساجد حفظهم الله تعالى وبارك في مسعاهم وفي جهدهم، يطيلون دعاء القنوت في صلاة الوتر، يقنتون ويطيلون الدعاء. يا إخوان لا تشقوا على المسلمين حتى لا يشق عليكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والإمامة ولاية، وواحد رئيس مجلس المدينة، رئيس مجلس قروي، واحد محافظ، واحد رئيس دولة، أمير، ملك، رئيس جمهورية، كل هذا من الولايات. فمن الرفق بنفسه وبالرعية الحكم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه قمة الرفق بنفسه وبرعيته، دي قمة الرفق. كذلك في رجل مدير في مصنع، في شركة، في مؤسسة حكومية، رجل رئيس قسم، يدخل عليه الراجل ايه واحد من عموم الأمة، يقدم له الورق طلب او كلام من هالقبيل، فيقول له فوت علينا غدا يا سيد، فوت علينا غدا يا سيد. يا عم احنا انا جاي لك من مكان بعيد وتركت الشغل النهاردة وخدت اجازة، دنيا صيام مش عايز ايه، ويرفع صوت دنيا صيام. ده الصيام يدفعك ان تهش وتبش في وجه المراجعين حينما يراجعونك في الدوائر الحكومية أو في غيرها. نعم، لأن الصيام هذبك وأدبك وعلمك كيف تكون هاشا وباشا ومهذبا ومؤدبا وكيف تعامل الناس. تلقى إنسان لا قيمة له، خدت بالك ازاي، ومنفوخ كده، ايه يا ولد منفوخ ليه، خدت بالك ازاي. فقيمة الإنسان تكون في مدى عبوديته لله، عبودية على قدر عبوديتك على قدر قيمتك، وعلى بعدك عن العبودية ما يكون لك قيمة. إيه والله ما يكون لك قيمة، فإن قيمتك في مدى عبوديتك لربك عز وجل، ليست قيمتك في عقاراتك وأموالك ومنصبك وجمالك ووسامتك وأناقتك وهندامك وحسبك وجاهك، لا لا لا، وإنما قيمتك في مدى التزامك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك. وهذه عبارة دائما أدندن حولها في خطبي ومحاضراتي ولقاءات الإعلامية وغيرها، أدندن حولها ولا أملها ولا أكلها، لأن هذا هو منهاج الحياة الذي به تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخوتا أحبابنا وإخواننا أئمة المساجد حفظهم الله وبارك فيهم ونفع بهم وأمدهم الله جل وعلا بمدد من عنده، وعلمني وإياهم العلم النافع، ورزقني الله وإياهم العمل الصالح، والسامعين أجمعين. قلوا أمين، أمين يا رب العالمين. نعم، أنصح نفسي وإياهم ألا يطيلوا دعاء القنوت في قنوتهم من صلاة الوتر. أي نعم، هذه واحدة. طب الثانية، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معاذ بن جبل أطال في الصلاة، فلما علم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ يا سلام، معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، عفوا، الصحابي الجليل، يقال له أفتان أنت يا معاذ؟ نعم، بسبب طول صلاته أكثر من المطلوب في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة أنت هتصلي لحالك، صلي ماشي، هتصلي في الناس يعني أرفق بهم على حسب حالهم. إذن خلاصة القول، يجوز للإنسان أن يدعو بدعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. هل يجوز أن يزيد عليه؟ الجواب نعم، ولكن لا يكون ذلك طويلا حتى لا يشق على الناس. أي نعم، وإن شاء الله إذا قدر الله اللقاء نبين. أن بعض الناس يقول لك إيه حقا ونشهد، كل موضوع حقا وبصوت جهوري قوي، ونشهد في صلاة الفجر وصلاة الوتر، كل هذه من الكلمات التي لم تثبت عن الصحابة الكرام في صلاتهم. أي نعم، يبقى إذن لا نشق يا إخواني في دعاء القنوت على إخواننا المأمومين. كذلك ألفت النظر أن ينبغي على إخواننا الأئمة حفظهم الله أن يتركوا القنوت في بعض الأيام، لأن بعض الناس بيفكر أن القنوت يعني فريضة، أن القنوت إيه فريضة. وأنا أذكر وأنا طفل صغير في قريتنا في صلاة الفجر خرج رجل من أهل قريتنا قال عليها الطلاق صلاتنا باطلة النهاردة. الله ليه يا عم الحاج؟ قال لا قلنا حقا ولا قلنا نشهد، لأن الراجل الإمام رحمة الله على والديه وعليه اللي صلى فينا دعا دعاء غير دعاء القنوت. أي نعم، فمثلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونصرا على الأعداء وصبرا في البلاء ورضا في القضاء وشكرا في الرخاء، ما دعا بدعاء القنوت. فالرجل طلع قال عليه الطلب الثلاثة صلاتنا باطلة النهاردة. طب ليه عم الحاج؟ قال لا قلنا حقا ولا قلنا نشهد. فهذا بسبب عدم تبيان أهل العلم والأئمة والخطباء هذه المسائل. اعتقد مثل هذا الرجل رحمة الله على وديه عليه أن الصلاة باطلة. على كل حال أنا أقول: واحد، لا تطل في دعاء القنوت حتى لا تشق على إخوانك المأمومين. اثنين، عليك في بعض الأيام أن تترك في صلاة الوتر دعاء القنوت. ثلاثة، ادعو بدعاء القنوت قبل الركوع في بعض الأحيان ونبه على المأمومين حتى ينتبهوا لذلك. أربعة، لا بأس أن تقنت بعد القيام من الركوع كما هو حال الناس. خمسة، لا بأس أن تزيد على دعاء القنوت قليلا. ستة، لا تشق عليهم بالطول. أيوة. سبعة، اختصاص الفجر بدعاء القنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القدر كفاية. والله أسأل أن يبلغني وحضراتكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النار، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا،
ونرجو الله غفرانا،
ونرجو الله غفرانا.